السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وها نحن أولاء دائما نجدد أنفسنا بما يتواءم مع مقتضيات الرسالة الإعلامية المعاصرة. وستجدون إن شاء الله في برنامج لماذا أسلموا تطويرا شاملا في مضمونه وفي قالبه وشكله وطريقة عرضه أيضا. واستهلالا نبدأ بفقرتنا الثابتة بعنوان إطلالة إعلامية. حلقتنا الليلة إن شاء الله استمرار وتتمة لحوارنا مع المهتدي موسى البرازيلي، أو مويسيس دي أوليفيرا في اسمه القديم. واليوم نركز حوارنا معه على شريحة خاصة من جهوده، فقد كان موسى البرازيلي جسرا تسبب في أن ينطق بالشهادتين في البرازيل أكثر من 30 شخصا. وكان موسى البرازيلي قاسما مشتركا في الأخذ بناصية هؤلاء إلى الإسلام والتوحيد والبر والخير. يدور حوارنا معه حول جهوده الدعوية والطريقة التي نجح من خلالها في أن يجتذب أكثر من 30 شخصا إلى الإسلام. وفي شهر رمضان الفائت أو المنصرم كان موسى البرازيلي سببا في اعتناق أحد الأمريكيين للإسلام، وسيكون هذا كله بمشيئة الله ومنته مجالا للحوار مع الأخ موسى. واستهلالا في فقرتنا الاستهلالية الثابتة إطلالة إعلامية ومع المتابعات الصحفية، نبدأ بخبر أوردته صحيفة القاهرة: إسرائيل وحماس تتهمان تقرير جولدستون حول جرائم الحرب في غزة بعدم التوازن. نستغرب أن الإعلام العربي والإعلام الإسلامي لم يأخذ تقرير جولدستون مأخذ الجد، مع أن هذا التقرير بذاته يمثل ضربة قاصمة للكيان الصهيوني، لأنه يفضح جرائم الكيان الصهيوني ويوثقها بالصورة. وتقرير جولدستون الذي أقره المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان ضربة قاصمة للساسة في إسرائيل لم يكونوا متحسبين لها بالمرة. هو تقرير يقع في نحو 600 صفحة ويوثق جرائم إسرائيل في اعتداءاتها الأخيرة على غزة. هذا هو جولدستون المسؤول عن كتابة هذا التقرير، ويا للمفارقة، جولدستون يهودي الديانة، وهذا ما لا يعرفه كثيرون. جولدستون الذي كتب هذا التقرير الذي يقع في 600 صفحة ويوثق جرائم إسرائيل البربرية في غزة يهودي الديانة. وهكذا فإن ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه يؤيد هذا الدين ويؤيد الحقوق بالبر والفاجر معا. تقرير جولدستون قال كلاما خطيرا، أن اعتداء إسرائيل استمر 22 يوم، و22 يوم في حساب الزمن ليس شيئا كثيرا، لكن تأمل معي حجم الدمار الذي أحدثته آلة الاعتداء البربرية الإسرائيلية. 1400 شهيد فلسطيني، 5400 جريح، 21,000 منزل هدمت، ده غير القنابل الفوسفورية التي سقطت فوق مستشفى القدس وفوق المستشفيات الأخرى. وقد تعمد الكيان الصهيوني قذف هذه القنابل فوق المستشفيات وفوق منظمات أو مباني منظمة الأونروا. إذن القصف كان متعمدا، واستهداف الجريحين والمدنيين كان متعمدا. واقع الحال أن تقرير جولدستون توثيق لهذه الجريمة التي أظن أن على المسلمين والعرب أن يبذلوا جهودا دبلوماسية الآن لتصعيد الأمر إلى المحكمة الدولية وللأخذ بساسة إسرائيل وقادتها ليحاكموا بحسبانهم مجرمي حرب. أظن أن الجهود التي يبذلها نتنياهو الآن تتلخص في محاولة القيام بحملة دبلوماسية وقانونية لاحتواء الآثار الوخيمة لهذا التقرير. كل هذا مفهوم، ومعنا طبعا صور مع أخواننا في الكنترول لبعض الاعتداءات التي حدثت في غزة، وقد وثقها التقرير بالكلمة والصورة معا. التقرير كما أقول مرة أخرى يقع في نحو 600 صفحة ويوثق جرائم الكيان الصهيوني في الاعتداء الأخير على غزة توثيقا دقيقا لا سبيل للإفلات منه. كل هذا نتفهمه، لكن الذي لا نتفهمه إطلاقا والذي صدر مشاعر الأحباط إلى الرأي العام أن نجد أن السلطة الفلسطينية ويا للأسف حاولت تأجيل النظر في هذا التقرير للدورة القادمة. يعني ثبت أن السلطة الفلسطينية خاطبت باكستان بحسبانها ممثلة للمنظمة المؤتمر الإسلامي بتقرير النظر في تقرير جولدستون وتأجيل مناقشته. طب نؤجله ليه؟ ولمصلحة من؟ وما الذي جعل السلطة الفلسطينية تقدم على هذه الخطوة غير المفهومة بما أثار الناشطين الحقوقيين في فلسطين وأثار كل الغيور من العالم الإسلامي؟ من مصلحتنا أن نطرق الحديد وهو ساخن، ومن مصلحتنا أن يناقش تقرير جولدستون الآن ودماء الأبرياء طازجة وساخنة. معنا أيضا تحقيق صحفي آخر بعيد عن هذا الأمر، الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، صرح أو أقامت معه صحيفة اليوم السابع حوارا شاملا. الحقيقة أنه قال كلاما غريبا، وهنا يعني نحن نضع علامات استفهام. الشيخ علاء أبو العزايم يقول أنه 90% من المتصوفة لا يملكون بطاقات انتخابية، ويفهم من الكلام أنه يحبذ هذا، ويقول أن مرشح الحزب الوطني يذهبون إليه ليحصلوا منه على البركة، ولا ندري ما طبيعة هذه البركة التي يتحدث عنها. ثم يقول في حواره مع صحيفة اليوم السابع أن السفير الأمريكي ريتشارد دوني عرض على الطرق الصوفية في مصر دعمها ماليا وأدبيا. وهنا السؤال، ولماذا يعني نفتح مجالا لدعم خارجي؟ وما الذي يجعل السياسة الخارجية الأمريكية تضع الطرق الصوفية ومشيخة الطرق الصوفية في أجندتها؟ ولماذا نقيم جسورا مشبوهة على هذا النحو؟ ومنذ متى كانت الجهود الدعوية تمضي بدعم خارجي أيا ما كان هذا الدعم؟ تصريحات الشيخ علاء أبو العزايم تصريحات من الخطورة بمكان. ويعني خلال هذا الحوار الذي أجرته معه صحيفة اليوم السابع قال إنه ذهب إلى مؤتمر خاص بالتصوف والمتصوفة في جامعة كاليفورنيا، مش في مصر ولا في دولة عربية إسلامية، في جامعة كاليفورنيا. ومن الذي كان يترأس المؤتمر؟ الشيخ علاء أبو العزام يقول إنه كان إيرانيا ولا يدرى هل كان سنيا أم شيعيا. تصريحات الشيخ علاء أبو العزايم في لصحيفة اليوم السابع تصريحات من الخطورة بمكان، لأنها تشق الصف في تقديري وتفتح مجالا لتفكير وجدل. هل فعلا الطرق الصوفية تدعم من الخارج؟ ولماذا سعت الطرق الصوفية لأن تتعاون مع الأدارة الأمريكية أو مع الأمريكيين؟ ومنذ متى كان العمل الدعوي يمضي بدعم خارجي؟ هذه كلها أسئلة وتمثل علامات استفهام. وحوار الشيخ علاء أبو العزايم مع صحيفة اليوم السابع لابد أن ينبهنا إلى أشياء كثيرة. معنا خبر ينز له القلب ألما، إذا كانت حلقة الليلة عن الأخ موسى البرازيلي نفهم من خلالها أن صفة الرحمة وخلق الرحمة كان من الصفات والسمات التي جعلت الأخ موسى البرازيلي يعتنق هذا الدين، فالسؤال هنا أين ذهبت الرحمة من قلوب المسلمين؟ معنا خبر أوردته صحيفة اليوم السابع، شيء أغرب من الخيال وأغرب من الأفلام السينمائية. كان في عجوز مسنة وكفيفة كانت جالسة بجوار كومة من النفايات والقمامة أمام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، وسمعت أنينا متقطعا يخرج من جوف القمامة، من جوف النفايات، وحاولت أن تستوقف المارة وأن تخبرهم أن هناك صوتا بشريا متقطعا يصدر من جوف، من قلب النفايات والقمامة. وساعدها أحد الشباب، طبعا بعض المارة اتريقوا عليها وسخروا منها، لكن أحد الشباب أخذ كلامها مأخذ الجد وبدأ ينقب في القمامة، وكانت المفاجأة، عثر في القمامة على كيس بلاستيك أسود كبير، وعندما فتح هذا الكيس البلاستيك كانت الصورة التي ترونها في الشاشة، صورة طفلة لم تبلغ الشهر، تقريبا عمرها شهر، موضوعة في كيس بلاستيك لحمة حمراء، وأمها ألقت بها في قلب النفايات أمام مستشفى أحمد ماهر التعليمي. السيدة المسنة الكفيفة وهذا الشاب الغيور الذي سينتظره ثواب عظيم إن شاء الله، أخذوا الطفلة إلى مستشفى أحمد ماهر وأودعوها غرفة العناية المركزة وظلوا معها بالإسعافات، والآن الطفلة التي لا تعرف أمها ستدخل في مرحلة رعاية أو كفالة اليتيم. نقول يعني التحريات في قسم الضرب الأحمر أثبتت أن هناك أما في نحو العقد الثالث من عمرها هي التي حملت هذا الكيس البلاستيكي الأسود ووضعته في قلب النفايات. أين ذهبت الأمومة؟ وأين ذهبت الرحمة؟ ومنذ متى كان المسلمون يصنعون هذا الصنيع؟ منذ متى كنا نلقي بأولادنا على قارعة الطريق؟ مما تخاف هذه الأم التي ستحاسب على هذه الجريمة النكراء طويلا؟ مما تخاف؟ خايفة من رزق البنت؟ هل ستأخذ من أموالها الكثير؟ يعني الصورة أمامكم والخبر أمامكم، وأظن إنه هذا الخبر بدلالاته الدامية التي ينز لها القلب ألما ليس في حاجة إلى تعليق. معنا مقال كتبه إبراهيم منصور في صحيفة الدستور، وأنا أظن أن هذا المقال صفعة للتيار العلماني في مصر، بيقول لنتعلم من أردوغان مرة أخرى، وهو يقصد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي. الواقع أن تركيا تعود إلى ثياب الإسلام يوما بعد يوم. تركيا التي كان يضرب بها المثل في العلمانية وفي المشروع العلماني، تركيا التي كانت ترعى العلمانية بقوة الجيش، بعد كل هذه السنوات تعود إلى الثوب الإسلامي مرة أخرى. تركيا وفي ظل حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا الآن بدأت تقترب من تراثها، بدأت تقترب من قرآنها، تقترب من سنتها، تقترب من ثوبها الإسلامي الذي طرحته طويلا بسبب تأثرها بالمشروع العلماني الذي فرضه مصطفى كمال أتاتورك. الآن تركيا بعد كل هذه العقود تعود إلى إهاب الإسلام وتعود إلى ثياب الإسلام. تركيا كانت من أعلى الأصوات نقدا لجرائم الكيان الصهيوني. تركيا هي التي انسحب رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان من أمام شيمون بيريز في ملتقى دافوس الشهير دفاعا عن الحقوق الإسلامية المهيضة في فلسطين المحتلة. تركيا هي التي رفضت أن تشارك إسرائيل في مناورة نسر الأناضول احتجاجا على مواقف إسرائيل البربرية. تركيا التي تتحرك الآن باستحداث قانون لإعادة الحجاب مرة أخرى إلى الشارع التركي وإلى المرأة التركية: يا أيها الذين كنتم تراهنون على علمانية تركيا، تركيا الآن تتنكب للتراث العلماني وتعود إلى رحاب الإسلام. طبعا بعض الدوائر العلمانية الموتورة في تركيا بدأت تفزع مما يقوم به حزب العدالة والتنمية الآن، وبدأت تحدث أنواع من الشكاوى وأنواع من الشغب السياسي لتعطيل حزب العدالة عن مهمته. وكان معنا تصريحات أخرى لرجب طيب أردوغان بيتكلم فيها عن وقوف تركيا ضد أي ظالم. أمامكم أردوغان يجدد هجومه على إسرائيل ويؤكد وقوف تركيا ضد أي ظالم. تركيا التي انتقدت إسرائيل علنا وبأقوى لهجة يمكن أن تسمعها، وانتقدت منظمات الأمم المتحدة علنا وبأقوى لهجة يمكن أن تسمعها، إنه بعد مرور 8 أشهر أين إعمار غزة؟ أين الأموال المرصودة لإعمار غزة؟ 8 أشهر لم يطلق على الكيان الصهيوني صاروخ واحد، فأين المبرر وأين الحجة في تعطيل إعمار غزة وإصلاح ما أفسدته آلة الحرب الإسرائيلية بوحشيتها وبربريتها؟ تركيا تعود إلى ثياب الإسلام وتعود إلى إهاب الإسلام. ومعنا صورة مشتركة لرجب طيب أردوغان وعبد الله جول. بالفعل هذا الثنائي يعيد تركيا مرة أخرى إلى حظيرة الإسلام وإلى رحابه وإلى عبق القرآن والسنة. والذي لا يعرفه كثيرون أن زوجة عبد الله جول محجبة. أضع هذا بين قوسين. آخر خبر معنا في سلسلة فقراتنا الاستهلالية إطلالة إعلامية: الصنبة وجيرانها تهزم حزب توريث الفقر. أمام حضراتكم الخبر وأوردته صحيفة الفجر. صحيفة الفجر بتتكلم في هذا التحقيق عن محاولات البرازيل للخروج من الفقر، وإن وزارة التضامن في مصر نظمت مؤتمرا حضره الدكتور فايبو فيراس وحكى تجربة البرازيل لقهر الفقر. إن البرازيل بدأت مشروع منذ سنة 2005 لتطويق الفقر وحصاره، يستفيد من هذا المشروع 12 مليون أسرة، ومعدلات النمو الاقتصادي تعلو في البرازيل. البرازيل تنجح في قهر مارد الفقر وفي محاربته. البرازيل التي تبحث عن العدالة الاجتماعية، سنكتشف في حلقة الليلة أنها تبحث أيضا عن الإسلام، تبحث عن المشروع الإسلامي وعن هدايات الإسلام. أذكر حضراتكم أخيرا بأن حلقتنا من خلال هذا الخبر الأخير تسلمنا إلى البرازيل. كنا قد بدأنا حوارا مع الأخ مويسيس دي أوليفيرا أو موسى البرازيلي الذي يبلغ الآن من العمر 34 سنة وأسلم منذ أكثر من 20 عاما. دي صورة الأخ موسى البرازيلي، وهي صورة التقطت له في البرازيل في رابطة الشباب البرازيلي التي من خلالها نجح الأخ موسى في أن يقيم نشاطا دعويا عظيما أثمر عن هداية أكثر من 30 شخصا إلى الإسلام. ما زال حوارنا مستمرا إن شاء الله مع الأخ موسى البرازيلي ومع زميلنا وصديقنا المعد معنا والمتولي ملف اللغة الإسبانية الأستاذ محمود الحسيني، فمعهما نبدأ هذا الحوار. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Mention I was Oster, Vorbilder, Ausrichter, Unterdehnen, die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum? have in this dimension in Islam hangenommen.
Anashim mi ha-Mizrah, Simalim mi ha-Ma'arav, mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, וה-Hukrim וה-Bubulariim, mihem anshei hadat ha-Lo-Muslimim, התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui s'est converti pour l'islam. Pourquoi il s'est converti pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el islam. Generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al islam?
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية حوارنا مع الأخ موسى البرازيلي، واكتشفنا قصة عجيبة لإنسان أصر أن يعتنق الإسلام. وأصدقكم القول، أول حالة تواجهنا في برنامج لماذا أسلموا ويعتنق المهتدي الإسلام في هذه السن المبكرة وهو عنده 13 سنة. يعني أنا أريد من المشاهدين، أريدك أن تتخيل معي طفل عنده 13 سنة ويقرر في هذه السن المبكرة أن يعتنق الإسلام، يقرر أن يتحدى والده، والده الذي كان على المسيحية ثم انتقل إلى الماسونية، ويقرر أن يخالف والدته في الوجهة والفكر والمعتنق وقد كانت مسيحية. حتى إخوته أحد منهم لم يعتنق الإسلام وهو عنده 13 سنة، تتجه بوصلة القلب إلى الإسلام ويحافظ على دينه ويستتر بمعتنقه فترة طويلة ثم يشهر إسلامه، ويصبح موسى البرازيلي الآن من أقوى الأصوات الدعوية في البرازيل، وشاء الله عز وجل أن يهتدي على يديه في البرازيل أكثر من 30 شخصا. حتى عندما جاء هنا إلى مصر ليدرس العلوم الشرعية، شاء الله عز وجل أن يجري الهداية معه حيث كان، فتسبب في أن يعتنق أحد الأمريكيين الإسلام. وحول الجهود الدعوية للأخ موسى البرازيلي وما لم نستتم من قصة الأخ موسى ستكون حواراتنا الليلة. معنا في استوديو قناة الرحمة يشرفنا بالحضور الأخ موسى البرازيلي أو موسيس دي أوليفيرا في اسمه القديم. أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيكم، شكرا
لكم. وأنرتم قناة الرحمة مرة أخرى.
بارك الله فيكم، شكرا لكم.
ومعنا أيضا صديقنا وزميلنا المعد معنا والمتولي ملف اللغة الإسبانية الأستاذ محمود الحسيني، والذي نسعد بحضوره دائما. أهلا بك أخ محمود.
أهلا وسهلا.
أخ محمود، قبل ما نتجه بالحوار مع أخينا موسى، حضرتك كنت تريد أن تصحح شيئا مما قيل في الحلقة الماضية، إنه أحد المتداخلين سأل. هو مش نصحح، إحنا يعني إيه، يمكن مع حشد المعلومات لم نجب عن سؤاله بوضوح، إنه هو بيسأل هل البرازيليون يتحدثون البرتغالية أم الإسبانية، فإحنا بنقول إنهم بيتكلموا البرتغالية.
نعم
بيتحدثوا. وإنه الأخ موسى يتقن الإسبانية.
نعم.
ومن هنا كان هذا مجالا للحوار معه.
نعم.
في أي إضافة حضرتك عاوز تقولها في هذا الجزء؟
فقط بس يعني.
طيب، إحنا أولا نريد استهلالا أن نسأل الأخ موسى حول رابطة شباب البرازيل التي من خلالها نجح في أن يحدث هذا النشاط الدعوي. متى أنشئت رابطة شباب البرازيل وما حقيقة دوره في هذه الرابطة؟
Cuando empezó el centro de los jóvenes de Brasil y cuál qué papel que existe en esa liga también.
Señor Rahman Rahim, todos los louvores son para con Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós nessa vida e no dia do juízo final. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie sempre ao caminho correto, que nos faça morrer no Estado Islâmico. Que Allah subhanahu wa ta'ala proteja e nos abençoe, e que abençoe ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que a sua família e seus familiares, e que nos faça morrer em Estado Islâmico. Agradeço primeiramente Allah subhanahu wa ta'ala por estar aqui. E agradeço também, depois agradeço também aos produtores, aos irmãos que estão nos assistindo, como o Dr. Sam Akel. Barakallahu fikum.
Barakallakum.
Os jovens no Brasil, agora a hora está começando o crescimento da da'wah, a divulgação do Islã para todo o mundo. Assim como nós temos os irmãos do sul, como do norte e do centro, que estão lutando para poder fazer a da'wah, para começar um novo centro, para um centro de estudos, de conhecimento, para poder divulgar o Islã em todo o Brasil.
O Islã quando começou?
Isso começou, já tem um grupo de trabalho há muito tempo, mas agora estamos sendo feitos...
Em 1900, quanto?
Este começou recentemente, o trabalho dos jovens. Está aproximadamente há 10 anos. Está começando.
Provavelmente. E o papel tuyo que tu também has trabalhado com eles?
Sim, eu estava trabalhando em Brasil. Depois que eu me regressei do Canadá, quando estava trabalhando numa mesquita, num centro islâmico chamado Rabat al-Shabab al-Brasil, na mesquita Salahuddin Ayyub. E quando eu comecei lá...
Você está aí em Salahuddin, na mesquita de Salahuddin?
Na mesquita de Salahuddin Ayyub.
Não, em São Paulo.
Em São Paulo. Esse nome é chamado Paris, Brás.
يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم ويحمد الله على نعمة الإسلام وعلى الهداية إلى الصراط المستقيم وكما يشكر أيضا يشكر الله على وجودي هنا ويشكر الله يعني على معرفته ويشكر أيضا حضرتك والإخوة المعدين معنا في قناة الرحمة ويقول أن هذا الرابطة يقول إن رابطة شباب البرازيل عندما أنشئت يعني كانت بهدف نشر الدين الإسلامي وتثقيف البرازيليين من أصل إسلامي أو من أصل غير إيه من أصل غير إسلامي ويقول أنه أنشئت منذ حوالي 10 سنوات ويقول إن أيضا دوره في هذه الرابطة أنه يعمل داعية في مسجد من؟ صلاح الدين الأيوبي
اسمه مسجد صلاح الدين الأيوبي
في سان باولو يقول أنه يعمل في هذا المسجد داعية بعد عودته من كندا بدأ في الدعوة إلى الله وانطلق من خلال هذا المسجد
إذن هو نشاطه الدعوي مركز في ساو باولو؟
أم
في كويا بار؟
لا هل فهم السؤال؟
نعم هذا أسأل لكم السؤال أنا مسكيتة لصلاح الدين جس كم يصير بخار
انبساستي ان صلاح الدين؟
سين صلاح الدين بس antes yo estaba haciendo un pequeñito trabajo en la mezquita del Cuyabá cuando yo estaba haciendo
entonces estaba haciendo desde entre صلاح الدين y mezquita en Cuyabá
sí ese en Cuyabá fue mucho antes
donde naciste
mucho antes inshallah haremos un trabajo en todo el Brasil, inshallah, en todas las mezquitas, junto con los jóvenes, junto con jóvenes, para poder, inshallah, divulgar y llevar la mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala a todo el brasileiro, a todo el mundo, a todas las personas en Brasil.
يقول انه دوره ليس فقط في مسجد صلاح الدين في سان باولو ولكن دوره ايضا كان موجودا في مسجد في مدينته حيث نشأ وولد في كويابا ويقول أنه كان يعمل في يقول أنه كان يعمل في كويابا منذ فترة طويلة ثم بعد ذلك اتجه إلى سان باولو ثم إن شاء الله يقول أنه سيحاول أن يدعو جميع البرازيليين إن شاء الله ويدعو جميع في جميع المساجد إن شاء الله.
جميل يعني أنا لا أريد أن أتجاوز هذه النقطة بمنتهى الوضوح إحنا كرأي عام إسلامي نريد أن نعرف هل الرأي العام في البرازيل معبأ ضد الإسلام في حساسيات تجاه الإسلام يعني إحنا لما بنقرأ تاريخ المسلمين في البرازيل بنجد أشياء غريبة لما طرد المسلمون من الأندلس قسم كبير منهم ذهب إلى البرازيل وقرأنا بحسب ما يريده المؤرخون الثقات
أن محاكم التفتيش التي ألحقت الأذى بالمسلمين في إسبانيا أنشئت محاكم مماثلة لها في البرازيل وألحقت نفس الأذى بالمسلمين. وعرفنا أن البرازيليون ليسوا شخصا واحدا، بعضهم يرتد إلى أصل أوروبي، بعضهم إلى أصل هندي أحمر، بعضهم إلى أصل زنجي إفريقي. إذن القوام نفسه يعني إيه ليس واحدا. فهل أحس أن الرأي العام في البرازيل في مرحلة من المراحل كان معبئا ضد الإسلام، وهذا ما ضاعف من صعوبة مهمته في إبلاغ الرسالة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Te pregunta sobre en los periodistas y la opinión general en Brasil si están hablando contra el Islam o están no están en un punto con los guías que están guiando a la religión islámica, y si eso también te molestó para seguir trabajando como guía en Brasil, especialmente en Brasil no son todo el mundo es de pertenece al origen de Brasil. Hay mucha gente vienen de África, son de India, por eso queremos saber si eso también te molestó ese tema.
Es primeramente el contra, por ejemplo, ahora no ha siempre en todo el mundo hubo el problema de la religión. Por ejemplo, el Brasil no, ahora no tenemos ningún problema grande. Podemos ver en época de Nabi sallallahu alaihi wasallam, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando el problema era mejor. Y ahora, alhamdulillah, es una pequeña cosita que el mundo pasa con los problemas que van a agravar, que son contra las personas que se entran en el Islam.
No.
Entonces, primeramente, en Brasil, alhamdulillah, no tenemos este problema, no hay ningún problema. Alhamdulillah, inshallah ta'ala, nos vamos a hacer, inshallah, un bello trabajo. Mas não há nenhum problema entre o governo ou as pessoas para aceitar o Islã. Muito pelo contrário, depois que aconteceu, depois de 11 de setembro, quando isso começou a se espalhar mais o Islã, as pessoas começaram a ver que religião é esta, que religião é esta, que forma é esta.
E o governo
não... Não, alhamdulillah. Enquanto isso, alhamdulillah, esse não é problema. Podemos fazer as orações, podemos, inclusive, há um incentivo também, inshallah ta'ala. E hoje em dia, há misturado... O Brasil tem uma história. Tem uma história que as pessoas que vieram antes, depois da imigração dos libaneses para o Brasil, se o Islã se veio antes, até onde eu sei, vieram pelos escravos. Os escravos, eles vieram para o Brasil, se vinham manter a tua fé. Mas espero que eram os teus senhores, os teus donos, que começaram a proibir a sua crença, depois de onde se perdeu. Então, por exemplo...
يقول إن المشكلة الأكبر كانت عند بداية الدعوة، يعني هو رد جميل جدا يعني ما شاء الله. يقول إن المشكلة كانت عند بداية الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يواجه مشكلات كثيرة، وأن الوضع في البرازيل ليس كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله والدعوة إلى الدين الإسلامي. ويقول إن أيضا إن المشكلة مشكلة الدخول البرازيليين في الإسلام ليست كأحداث كقبل أحداث 11 سبتمبر، فقبل أحداث 11 سبتمبر كانت الدعوة تأتي عن طريق اللبنانيين الذين يهاجرون إلى البرازيل، فكانوا يجدون بعض الصعوبات. ولكن
بالنسبة تصاحبنا أثناء كلام حضرتك بدون مقطع، يعني بعض الصور من داخل البرازيل لبعض المساجد والمعالم الموجودة في البرازيل، ومعنا أيضا بعض الصور اللي أمدنا بها الأخ موسى البرازيلي من داخل رابطة الشباب البرازيلي، فالصور تصاحبنا أثناء كلام حضرتك، تفضل.
فيقول يعني الحمد لله أن المشكلة مع الحكومة مع الأفراد أو مع الأشخاص لم تصبح هناك مشكلة كبيرة، فالدخول في الدين الإسلامي لا يسبب أي مشكلة مع الدولة أو مع الرأي العام عامة.
طيب يعني إحنا أظن أنه يعني المساحة التي سنتحرك عليها واسعة، نريد منه يعني أنه يدينا نماذج لبعض الناس الذين أسلموا على يديه في البرازيل، نماذج من شخصيات هؤلاء الناس، من ثقافتهم، من أعمارهم، من طبيعة الحوار الذي أداره معهم، كان بيدخل لهم من أي مدخل.
كنت نص ألجو صبريون إخيمبلو كسياكم برتيدو الإسلام برتوموتيبو كنتو أنيوستييني كي كولتورة تنية.
Primeiramente, eu tenho uma coisa recente que, alhamdulillah, aconteceu há poucos meses atrás, depois do mês de Ramadã, quando
Nós estamos falando sobre em Brasil.
Sim, em Brasil.
Onde chegou em Brasil?
Sim, o exemplo do Brasil, temos, por exemplo, vários irmãos. Por exemplo, uma vez...
Temos um exemplo.
Uma vez entrou uma pessoa... Para, eu estava logo de manhã, eu estava entrando na mesquita para trabalhar, quando uma pessoa ela tocou a campainha. E quando eu vi aquela pessoa, eu mira, a pessoa logo na manhã, às 9 horas da manhã, o comércio todo estão começando a abrir. Quando a pessoa disse, tudo bem, como estás, tudo bem.
Ele entrou na mesquita?
Entrou na mesquita, eu disse, seja bem-vindo, o que posso lhe ajudar? A pessoa disse, eu queria saber sobre o Islã, sobre a tua igreja. Sobre a tua igreja. E eu vi que ela é somente para os árabes. Somente para os árabes. Eu disse, não é assim. Não é assim, essa é a informação não está certa. Eu sou muçulmano brasileiro, eu vim ao
Islã. Ele queria que tu eres árabe.
Sim, eu pensava que era árabe. Eu não sou árabe, sou brasileiro.
Queria saber informações sobre
o Islã. Queria saber informação sobre o Islã.
Não.
E quando passado um tempo, eu expliquei os pilares da fé, os pilares da crença.
Quem trabalhou? Que...
Essa pessoa, eu trabalhava na mesquita.
Ele.
Essa pessoa trabalhava no comércio.
El comercio. Queria saber
algo sobre Islã, informação sobre Islã.
Então ele explicava
como o Islã, como a crença, como as coisas.
Os
pilares do Islã, como porque nós hacemos, colocamos a testa no chão. Porque logo, subhanallah, quando eu disse, não, é assim, é a religião, é uma igreja, religião para todo o universo, eu abri sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é uma coisa que é para todos nós, no Brasil, quando entramos no Islã, é uma coisa que as igrejas não dizem nada sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só dizem sobre Maomé é uma pessoa que não é boa, uma pessoa que não é assim, somente as coisas males, mas é muito diferente, subhanallah. Quando essa pessoa, passado um tempo, ela regressou na mesquita, quando ele disse, tu te lembras de mim? Subhanallah, ela, muitas pessoas passam na mesquita. Eu disse, mais ou menos. Pois é, eu fiz a charrada e tu veste a charrada comigo, sim.
Tu lhe dijiste isso?
Subhanallah.
Ao princípio, lhe dijiste que podes dizer o testemunho?
O testemunho de fé, nós temos a charrada.
Ele se lhe dijo?
Sim, eu disse para ele. Lembro-me, ele é uma pessoa de Minas Gerais, o próximo de São Paulo, mas num estado diferente.
Quando eu ترجم الجزء ده احنا اتاخرنا عشان الترجمة بعض الشيء.
ما شاء الله بطريقه وفيه يعني.
اتفضل.
فيقول ان بدايه مثلا على سبيل المثال في هداية احد الاشخاص من البرازيل يقول انه كان هناك يعني شاب يعمل في التجارة دخل الى المسجد مرة وهو طبعا كان يعمل في المسجد فقابله فاعتقد في بدأ الأمر أنه عربي على أساس أنه يعني يرتدي الزي الإسلامي وأنه كان موجودا في المسجد فقال له أنه ليس بعربي هو برازيلي مثله ولكنه دخل في الإسلام فقال له إذا كنت تريد أن تعرف شيئا عن الإسلام فأخبره نعم يريد أن يعرف شيئا عن الإسلام فقام الأخ موسى بتعريفه للقواعد الإسلام وأركان الإسلام وتكلم معه عن بعض من أجزاء العقيدة واليوم الآخر. ثم ذهب هذا الرجل أو الشاب وعاد بعد فترة فقال له موسى هل تتذكرني، مع أنه يقول أنه يمر عليه أشخاص كثيرين إلا أنه كان يتذكر هذا الرجل جيدا. فقال له نعم أنه يتذكره.
سنعود إلى هذا الشخص وإلى تذكره بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخت نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك
دكتور حسام.
أهلا بك ومرحبا.
بارك الله فيك وفي الضيفين الكريمين،
جزاك الله خيرا.
أولا أقول لأخينا موسى حفظه الله الحمد لله الذي نجاك من النار وأنعم عليك بنعمة الإسلام، وأسأل الله أن يختم لنا ولك بخاتمة السعادة.
آمين يا رب.
وأنا أقول إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليك بنعم شتى قبل إسلامك، فاعلم أن من أجل هذه النعم نعمة الإسلام. وذلك الفضل من الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا جزاك الله خيرا على ما تقوم به تجاه هذا الدين، وقد علمتنا درسا عظيما وهو أن دورنا لم ينتهي بمجرد أن تكتمل عندنا أركان الإسلام، ولكن علينا دور يجب علينا جميعا أن نقوم به، وهو أن ندعو غيرنا إلى أن يعيشوا في هذه الجنة التي نعيش فيها جميعا. فجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وإحنا يعني ما شاء الله المداخلة فيها نوع من الفصاحة والرؤية والوعي، يعني مداخلة أسلجت صدورنا وكانت أفضل مداخلة نستفتح بها مداخلات الليلة، لكن برضو ما بتمرش الحلقة دون أن نتلقى اتصالا هاتفيا من مراسلنا في الغردقة الأخ رجب. أخ رجب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
السلام عليكم. أنا دكتور حسام أنا عندي بشرتين.
تفضل.
البشرة يعني نرجع الفضل لأهله بالنسبة للجرائد المصرية عرضت هذه القصة بحضرتك، قصة من روسيا. طفل عنده 9 سنوات كان عنده جرح في ذقنه، والجرح بعض الأطباء معالجوه وجد مكانه مكان الجرح لفظ الجلالة.
مكان الجرح لفظ الجلالة؟
لفظ الجلالة. ثم الطفل غاب من سن 3 شهور ل9 شهور، كان مريض أمراض جسدية عند الأطباء، فوجدوا على ساقه أحاديث وآيات وتتغير يوم الاثنين ويوم الخميس.
نعم.
وبعد وجود هذه الآيات والأحاديث الأطباء مش عارفين ده إيه، لأن اللغة لغة عربية وبالتشكيل وهي موجودة على الإنترنت. فوالده ووالدته اعتنقوا الإسلام.
طب جميل، ده بشرى النت، لكن نريد بشرى الأخ رجب.
بشرى الأخ رجب كان عندنا أخت ألمانية كانت مسافرة من غردقة وكانت كالأجانب.
نعم.
يعني معرضة عن الإسلام، والحمد لله ففي أخ أعطاها يعني شيء يعني يرمز للإسلام، يعني خلينا نذكر الاسم السبحة. فأعطاها الشيء فقالت له يعني أنا لبسها فرجبت ولا في دي كالحظاظة والحاجات اللي هم بيصنعوها وكده. فلا لا دي أنا بتجي إلى الله، يعني أن أكون بدعو بها لله. فقالت له خلاص ماشي، وهي في الطيارة حصل إطفاء في النور، فال المختصين بالطيارة علوم ما تلاقوش، دي مش حادثة ولا حاجة، ده نور بس. هي قعدت تنادي وتقول الله الله جد جد كده. فالحمد لله جه النور. فبعد ما نزلت المطار اتصلت بالأخ، معلش أنا آسف للإطالة، اتصلت بالأخ وقالت له أنا ناديت ربنا زي أنت ما بتناديه ورجع له النور تاني. قال لها ده سبيل إن ربنا جعله سبب، فخذي طريقك إلى الله. تاني يوم الساعة 11 الظهر اتصلت بيها قالت له أنا هنصلي الظهر النهاردة مع المسلمين بعد ما أعطاك الشهادة.
ما شاء الله.
برنامج لماذا أسلم.
ما شاء الله، بشرة رائعة وتسلج الصدور، وإن شاء الله يعني تحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة قريبا مع ضيفك الروسي المهتدي إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بشريات تأتي على الطريق أستاذ محمود، والحمد لله يعني الإسلام تنفتح له مغاليق القلوب من الشرق والغرب، من أقصى الأمازون حتى أحراش إفريقيا، كل القلوب تنفتح للإسلام. حضرتك كنت عاوز تكمل قصة هداية الشاب.
نعم. كان يقول إن بعد عودته يعني سأله أنه إذا كان يعني يتذكره أم لا، فهو أخبره أنه يتذكره، ثم تكلم معه عن الإسلام وعن المعلومات التي أعطاها
يعني
له.
الشاب ده كان أصلا عنده معلومات عن الإسلام،
هو عنده معلومات،
وجاء الأخ موسى كثيرة. فثبت هذه المعلومات
نعم.
لديه
وحدثه عن العقيدة كما قلنا، وحدثه عن قواعد الإسلام وأركان الإسلام، ثم ذهب هذا الشاب وعاد بعد فترة، فلما تذكره الأخ موسى قال له ماذا صنعت يعني بعد هذه المعلومات، يعني إذا كان قد قرأ أكثر منها أو مثل هذه الأمور. فدخل معه موسى حتى يعني هو يقول لي هذا، يقول إنه تكلم معه مباشرة وقال له يعني انطق يعني الشهادتين إذا كنت قرأت عن الإسلام وعرفت معلومات يعني من موسى. فيقول إنه نطق الشهادتين في الحال،
نطق الشهادتين نعم. في الحال نعم. وكان ذلك في رابطة شباب البرازيل أم في المسجد؟
اسمه فوين لامسكيتا أو السنترو
السنترو
لامسكيتا. هو رابطة الشباب في المسجد نفسه،
في المسجد
نعم في سان باولو.
جميل. احنا عرفنا ان تجمعات المسلمين توجد في ريو دي جانيرو في ساو باولو، يا ترى اكبر تجمعات للمسلمين في البرازيل في اي مدينه؟
لا ميوريا دي لوس مسلمانز ستان ان ريو دي جانيرو ان سان باولو دوند ستا لا ميوريا دي
الماجوريه دول مسلمانوس استون ان لا سيداد دي فوز دي غواسو ال سان باولو. Essas são as grandes cidades onde há na maioria dos muçulmanos brasileiros. Essas duas cidades onde tem a maior concentração.
Maiorco em São Paulo?
Em São Paulo ou Foz de Iguaçu?
Foz
de? Foz de Iguaçu.
Foz de...
Foz de Iguaçu.
Foz de Iguaçu.
Não, não. هذا في
يقول ان الاكثر المسلمين يعيشون في سان باولو وفوزي غوازو.
نعم. طب هو بيقول يعني احنا قرانا في النت انه عدد المسلمين، وده الاحصائيه دي موجوده في النت، في ساو باولو يبلغ حوالي 700 الف مسلم. هل فعلا المسلمون في ساو باولو يبلغون هذا العدد؟
Es correcto que los números de los musulmanes en San Paulo son 17,000.
Segundo de las
700 mil es mucho.
Mucho.
En San Paulo solo.
Solo en San Paulo yo no sé exactamente cuánto cierto ahora, porque yo estaba fuera a dos años, mas pelo que yo vi las pesquisas no ha mucho, este mucho. En todo el Brasil, segundo las pesquisas que se llama IBGE, son 28.
¿Dónde?
Todo el Brasil.
Todo el Brasil, como hemos dicho.
Y sí, como en el programa del pasado, decíamos 28 mil.
Entonces, eso no es efectivo, ese número.
No, segundo las informaciones que le ocurrieron del IBGE, que es la mayor fundación para coger los números de cuánto de las personas en todo el Brasil, cuánto de musulmanes en Brasil y todas las dos hacen la contagio.
يقول ان هذا العدد غير صحيح. يقول كما قلنا في الحلقة السابقة، هو يقول يعني ذلك، يقول ان العدد اصلا في كل مسلم البرازيل من اصل برازيلي هم فقط 28,000. فكيف يعني يكون فقط في سان باولو 700,000؟
لا يبلغون هذا العدد.
لا يوجد هذا العدد.
طيب يعني احنا في حدود الخمس دقائق المتبقية، حبذا لو اسمعنا شيئا مما يحفظ من القرآن، وليكن فاتحة الكتاب لتصبح فاتحة الكتاب يعني شيئا يملأ هذا الاستوديو بالعبق ويملأ الحلقتين بالعبق، لأنه فعلا نريد أن نسمع الحرف العربي وهو يجري على لساني، خصوصا إذا كان حرفا قرآنيا.
سبودس لأبن سأل جود القرآن للصيام من تسير الفتح
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين. جزاك الله خيرا.
جزاك
أحسنت القراءة.
شكرا لك بارك إن شاء الله.
في حدود دقيقتين متبقيتين لا أكثر. إحنا وإحنا بنقرأ تاريخ المسلمين في البرازيل عرفنا أن البرتغاليين ألحقوا بالمسلمين ألوانا من الأذى والعذاب منذ القرن 17. كلما تقوم حركة إسلامية البرتغاليون يقمعون هذه الحركة الإسلامية. لما قام المسلمون في بالميرس بثورة لاسترداد حقوقهم قمع البرتغاليون الثورة الإسلامية بمنتهى القسوة والعنف، حتى إنهم كانوا يجبرون المسلمين على تغيير أسمائهم وتغيير ديانتهم بالقوة. كل ده احنا قريناه في التاريخ. وقرينا إنهم كانوا بيحطوا المسلمين في أقبية تسمى السنزالات، حتى إنه بعض الناس بيقولوا إنه كلمة زنزانة العربية مأخوذة من هذا اللفظ البرتغالي السنزالات. طب ده ميراث من الظلم، ميراث من التشكك ضد المسلمين. هل هناك آثار من هذا الميراث موجود في العقلية البرازيلية الآن، ولا البرازيليون مستعدون أن يسمعوا لأصواتنا، مستعدون أن يسمعوا لدعوتنا؟
نعم، بسم الله. سي البرنسيبيو que él te pregunta sobre los portugueses cuando estaban conquistados, cuando han conquistado el Brasil, uh-huh. y siempre distribuyeron todos los movimientos islámicos antes de hacer muchos musulmanos. Y también si ahora en Brasil los brasileños están listos para escucharnos o para escuchar el da'wa de los musulmanes. Eso influyó a los brasileños que estaban viviendo cuando los portugueses han conquistado Brasil. Influyó al mente de los brasileños sobre cómo es los musulmanes, cómo tienen que tratar con los musulmanes. O ahora son más libres para escucharnos y para entrar al Islam.
Esta, como el doctor Osama dice, es sobre la senzala. Exactamente. La senzala, donde, como yo estaba diciendo a poco tiempo, cuando los portugueses llevaron los esclavos para el Brasil, a donde teníamos esclavos musulmanos, que cuando, por su implicancia, por su dominación, no tienes cómo expresar de la fe del musulmán. Cuando, a través de eso, él se perdió el Islam dentro del Brasil. Existían pequeñas marcas, las marcas que habían sido musulmanos de la África. Y después de eso, pasado mucho tiempo, después de la emigración de los árabes en Brasil,
comenzó otra vez
esta da'wa, este crecimiento del Islam.
Pero ahora la gente ya están listos que pueden escucharnos, pueden...
Sí, alhamdulillah. Sí. Alhamdulillah,
el brasileño... No como antes.
No. Los brasileños ahora están del corazón y brazos abiertos para recibir el Islam. Está abierto.
Alhamdulillah. البرتغالي أثر تأثيرا كبيرا حتى أن الإسلام كان قد فقد يعني إلا أنه عندما جاء بعض المسلمين الأفارقة حتى يقول أنه كان انتشر وجود العبيد المسلمين وكان يخشى يعني يقول أن الإسلام في فترة من الفترات كان قد فقد ولكن بعد وجود الأفارقة والعرب المسلمين من لبنان ومثل هذه الدول يعني أعادوا مرة أخرى انتشار الإسلام ويقول أن القلب البرازيلي الآن مفتوح لتعلم الدين الإسلامي.
جميل. إذا نختم بهذه البشارة الجميلة، القلب البرازيلي مفتوح ومستعد لتلقي الإسلام، وللإسلام في البرازيل
قدم وساق. الإسلام في البرازيل منذ نزلت سفينة كابرال في شواطئ البرازيل، سفينة كابرال التي يؤرخ أو يؤرخ بها بداية النزوح البرتغالي إلى هناك أو الاستيطان البرتغالي هناك، كان مع البرتغاليين شخصان مسلمان، شهاب الدين بن ماجد وموسى بن ساطع، بسبب خبرتهما بالملاحة. والمسلمون كانوا الأسبق في الوصول إلى الأراضي البرازيلية، وها هو الإسلام يعود إلى البرازيل فتيا قويا في شخص موسى البرازيلي الذي سعدنا به في حلقتين متتاليتين، وقد ختم ببشارة أن القلب البرازيلي والعقل البرازيلي مستعد أن يسمع للإسلام وأن ينفتح لهذه الهدايات الوضاءة. في ذيل هذه الحلقة نتوجه بالشكر الخالص إلى الأخ موسى البرازيلي، جزاك الله خيرا، ونتوجه أيضا بشكر خالص إلى الأستاذ محمود الحسيني، جزاك الله خيرا، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.